next week. Get them on the next week.
قوله ولم يجمع بيته بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت لخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا في امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، فإنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة تنتهى من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قطب الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن علي بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما أورده في باب التغليظ في العبادة لعبادة الله سبحانه وتعالى عند قبره، ومن ذلك ما أورده من حديث جندب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني أنه قبل أن يموت بزمن قليل، وذكر الخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة، والله سبحانه وتعالى اتخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم خليلا، واتخذ إبراهيم أيضا خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم متخذا خليلا، ولكنه لا يتخذ خليلا، لأن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا، لاتخذ أبا بكر، اتخذ أبو بكر رضي الله عنه، لأنه هو أول من صدق به عندما كذبه الناس، وهذا فيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. والشاهد الذي أورده منه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن اتخذ قبره مسجد، والمسجد يعني البقعة، يعني بقعة تؤدى فيها العبادة، ليس البناء عليه، أن الصحابة رضي الله عليهم ما بنوا عليه، وإنما المكان الذي يصلى فيه يكون مسجدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
قوله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله عن جندب بن عبد الله أي بن سفيان البجلي وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والكلة فوق المحبة، والكلة فوق المحبة، والقليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الكلة بضم الخاء، وهي تقلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني،
قد تخللت مسلك الروح،
قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل قليلا. هذا هو الصحيح في معناها، كما ذكره شيخ الاسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال القرطبي: وانما كان ذلك لان قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع قلة غيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن القلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الغالبين من أن المحبة أجمل من القلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهله، فإن المحبة عامة والقلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذ خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع أن إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنه.
الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، لكنه برأ نفسه من الخلة، لأن قلبه امتلأ بمحبة الله سبحانه وتعالى، لأنها هي أعلى درجات المحبة. والله سبحانه وتعالى لم يتخذ خليل إلا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويخطئ كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من يقول أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، وهذا خطأ، لأن المحبة أقل من الخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة. والله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، فاتخذ محمد خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين،
وهذه من الصفات، يحب أشخاص ويحب أيضا صفة، الله يحب التوابين ويحب المحسنين
ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته وخلته خاصة بالخليلين. قوله: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن التصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهما شر أهل البدع. وأخرجه بعض السلف
لأنهم يتنقصون، كأنهم يقولون أنهما أخذا أو اغتصبا الخلافة من علي. الرافضة والشيعة يقولون بأنهم أخذ بأن أبو بكر أبا بكر وعمر أخذا الخلافة، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة لعلي. الرافضة يسبون أبو بكر ويسبون عمر.
وأخرجه بعض السلف من 270 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، قاله المصنف رحمه الله، وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه في الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي به عمر، وذلك في مرضه الذي توفى فيه صلى الله عليه وسلم.
عندما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عمر: إن أبي رجل أبي. فأمرها ثلاثا، ثم غضب وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
وإسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من اعتد بقوله من أهل العلم. مات في الإمام الأولى سنة 13، وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله: ألا حرف ألا حرف استفتاح، قوله ألا حرف الاستفهام، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا
أنبيائهم. هذا على قوله هلا هلا ألا ألو.
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا أنبيائهم مساجد. الحديث قال المصابي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سميعا هذا.
الخطاب لا أعد
قال الخطابي
قبله
قولوا على حرف الاستفهام. وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الحديث قال الخطابي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم
والخطابي
صنيعهم هذا فنعم هذا فرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدائن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله عندها وإليها والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك يستحق المعنى.
الجلي الواضح، الجلي الواضح
قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث زد، وهذا من كلام شيخ.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال يا رسول الله وما الشرك الخفي؟ قال الرياء. خاف على أصحابه وهم صفوة ممن اختارهم الله سبحانه وتعالى، وهذا لأصحابه ولأمته. أخوف ما أخاف عليكم لأصحابه ولأمته.
وكذا ما بعده قوله ثم إنه لعن، وهو في سياق استعجله من فعله كما في حديث
السياق يعني في سياق الموت، السياق يعني في سياق الموت، من فعله يعني من فعل ذلك الأمر الذي ترتبت عليه اللعن.
قلت فكيف يسوق بعد هذا التغيير لسيد المرسلين أن تعظيم القبور أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. وقوله الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي
أن الصلاة عند القبر من ذلك الأمر واتخاذها مصلى واتخاذها بناء على المساجد، لأن المكان هو البقعة التي يصلى فيها تعتبر المسجد.
أي لاتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله وفي الجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتين صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاة بل هو لأجل نجاة الشرك من لاحق بمن عطاه وارتكب عنه ما نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه او عزم لا اله الا الله، فان هذا وامثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانه لقمة التوحيد ان يلحقه الشرك ويخشاه.
وهذا من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على حمايه جناب التوحيد، ينهى عن الشرك وعن وسائل الشرك وما يؤدي الى الشرك، حمايه لجناب التوحيد.
وتجديد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغضبه.
وتجريد التوحيد هو إخلاصه تخليصه من الشرك ومن البدع، تجريد التوحيد هو تخليصه
التوحيد تخليصه من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، وكذلك البدع، لأن الشرك طعن في قول العبد لا إله إلا الله، والبدع طعن في الركن الآخر ركن الشهادة وهو أشهد أن محمد رسول الله وهي المتابعة. نعم.
وغرره الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيه غلوا كنتم بقربهم أبعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من في هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونصر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم.
نعم. أيها السلام حياك الله من السلام ما شاء الله لا نوفر توفيق لا والله ما في شيء أنت أنا بس قدر من الناس اللي لا 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 أعتذر طعم مشغولة آمين حياك السلام.
فهدى الله أهل التوحيد بسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وممن علل بخوف الفتنة للشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأكرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قوله: فإن الصحابة من يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده لذلك وتغييره النهي عنه ولعن من فعله. قوله: وكل موقع اتخذت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبن مسجد بل كل موقع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني
وإلا يقصد بذلك، يعني إلا يقصد وإلا لم يكن مسجد، إنما صلى في بقعة من البقع، هذا يعتبر مصلى ويعتبر مسجد، لكن بجانب القبر، وإن لم يقصد عبادة القبر، فهي وسيلة من وسائل الشرك، ينهى عن ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في هذا ولعن من فعل مثل ذلك، وأما عبادة القبر فشرك أكبر عند صاحبه من الملة.
كما إذا أعرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فتحنا الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل رقعة منها إلا نفتنا من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل البلاد تنفتح لهم الصلاة إلا في ديارهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كان،
يعني أنهم ما يجوز يصلون في أي مكان، وإنما في بيعهم وفي كنائسهم في الأماكن التي يتعبدون فيها والمخصصة لهم سواء كانت عامة أو خاصة. وأما هذه الأمة والله سبحانه وتعالى جعلها الأرض مسجد وطهور.
فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس. قوله: ولأحمد سند سيد علي بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تصيبهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه
أبو الحاتم في صحيح. قوله: من شرار الناس، يعني هناك الشرار يتفاوت، هذا أشر من هذا، فمن أشرهم من تدركه الساعة وهو باقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله، يعني ذهب كل ذلك، فهؤلاء من شرار الخلق، والله سبحانه وتعالى يرسل ريحا تأخذ بنسمات المؤمنين الذين بقوا، وما يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة.
قوله إن من شرار الناس بكثر الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدمتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة البدر، قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على إثمهن في محل نفس على نية تكرار العامل أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها، وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع أثرهم بذلك رأسه بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله وهو مما يبعدهم عن الله ويصدهم عن رحمته ومغفرته، والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك.
هذا حاصل في هذا الزمان، لا ينكرون عبادة القبور بل قد يزينون للناس أنهم من أولياء الله سبحانه وتعالى وأنها تطلب منهم الحاجات وأنهم يقبلونها لهم وأنها تقبل النذور وما إلى ذلك من تلك الأمور الخطيرة، وادعوا بأنهم علماء ويسمع لهم وينظر إليهم ويجمع كلامهم، وهذا أمر خطير أن يكون الشرك توحيدا والتوحيد شركا. وإذا كان هذا في زمن المؤلف والشارع رحمهم الله تعالى، وكيف في هذه العصور التي كثر فيها عبادة القبور صراحة؟
فأروا بمن تحتنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت قربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير.
هذا في زمننا وكيف في زمننا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال سيف الإسلام أما بناء المساجد على القبور فقد
تسمع دعاة الشرك علنا واضح وفي القنوات يدخل كل بيت.
فقد صرح عالم القواعد في النهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، فصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال ولا ريب في الفقه بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره.
هكذا إذا كان المسجد بني على القبر يهدم المسجد، وإذا أدخل القبر إلى المسجد أخرج القبر، الأول البقاء للأول سواء كان المسجد أو القبر. نعم.
تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال
علماء التوحيد هم أهل البدع وأهل الضلال، ليس بينهم خلاف في هذا الأمر، لأن مصدر التلقي عندهم واحد وهو الكتاب والسنة.
نعم.
بس أمر خطيرا لا يصلى في ذلك المسجد، لا يصلى فيه إذا كانت هناك مثلا، لا يصلى في القبر وإنما يذهبون ويستعينون بالسلطة بالدولة حتى تزيل ذلك الأمر، لأن ذلك الشرك. ومن المطلوب من ولي الأمر أن يقيم التوحيد وأن يقيم العدل، أن يقول الحسن البصري يقول ولاة أمرنا يقيمون لنا خمسة أمور، الجمعة والجماعة والأعياد والثغور والأحكام، هذه لابد أن يكون ولي الأمر قائما بها وهم الذين يقومون بها. وأما الأفراد يجب أن يرفع أمورهم للدولة لولي الأمر حتى يتخذ في ذلك أمرا بإزالة أن له السلطة، ولا يكون من الأفراد حتى تصبح فوضى، وإنما يرفع الأمر إلى ولي الأمر. حتى الله أعلم في هذا. أما القبر لابد من إزالة القبر أو المنشأ، أيهما الأول؟ البقاء له. إن كان القبر هو الأول يهدم المسجد، وإن كان المسجد هو الأول يخرج القبر ويدفن في مقابر المسلمين، وأما الصلاة في المسجد الذي هي قبر لا تجوز، إما أن اعتقد فيه فهو شرك، وإما أنه وسيلة من الشرك. لو نبيش نفس لو نبيش القبر وأخرج القبر، لكن يعني الأول هو القبر والمكان هو للقبر والمسجد هو الدخيل، وهذا المسجد لا خلاص. لو أخرج القبر إلى المقبرة والدفن، وليس أن أسلم، ليس يعني مكانه ليس مكان مقبرة مثلا، ثم أخرج ودفن المقبرة، لا بس ولا في أحد ولا في أحد. بل ذكر أحدهم أن هناك حمارا سفنوه والله حكم حكمه، لأن يعتبرون قبره ويعتبرون ذلك أنه مدفون فيه ويتبركون فيه ويتمسحون، ولعل في أحد الناس مدفون اسمه الحسين لكنه ليس الحسين المذكور. لكن المشكلة أن العلماء هناك ما يمكنون مثل ذلك، ما يمكنون الشرك في أكبر في كل الدول، لا يمكنون الشرك ولا يهتمون به ولا يدعون الناس إلى التوحيد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مسجده صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة، بيت عائشة وبيوتات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في جانب المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، فدفن في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وما كان في زمن أصحابه خلفاء توسع وأدخلت حجرة عائشة ضمن المسجد إلا في زمن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك أدخله وسع المسجد وأدخله داخل المسجد، وما استحسن العلماء في ذلك الوقت ولا وافقوه على ذلك العمل، لكنه صدق، لكنه أحيط بثلاثة جدر، ثم عمل في مقدمته عبارة عن 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 مثل المثلث زاوية، لم يكن يعني مستوي حتى إذا صلى الإنسان يصلي إلى جهته، وإنما كالزاوية بعيدا عن ذلك. فهذا ليس بعلة، لأن من كان موجودا من الصحابة ومن كان من العلماء في ذلك الوقت أنكروا عليه، لكنما ما استجاب له فوسع المسجد وخلفه، فلا يكون ذلك حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فليس بحجة، هذه حجة باطلة.
قال ابن القيم رحمه الله: اجد مثل الكتاب التي بنيت على القبور لانها اسست على معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اتى جماعه من الشافعيه بهدي ناس سمعت الخرافه من الاسجد.
الخرافه يعني المقبره، خرافه يعني المقبره.
لهذا الإمام المرافق من الأنبياء في المصر من مدير الجليزي والضغير
إيش؟
جميزي منهم ابن الجميزي والضغير التبليغي وغيرهما. فقال القاضي في كل ولا يجوز
وقال ابنه فج قال القاضي ابنه فج قبل ايش؟
قبل عبقر الجميل والنبي عندنا مالك
ترميني
وغيرهما وقال القاضي
عندنا نقول الظهر مين الترميني هنا بالذات التزمنتي التزمنتي قال القاضي بن الفج ما ادري هي بالراء او بالزاء ما ادري ها ما ادري بالله ما ادري بالضبط دار الحوت لعلها اكتب ملكي اكتب نسخة اكتب خاء ايه اكتب خاء نسخة لكن ان شاء الله ناتي بالضبط لا تذكر الاسبوع المقبل ان شاء الله
وقال القاضي ابن فجر ولا يجوز ان تدفق القبور ولا ان يبنى عليها كفاف ولا غير كفاف والوصيه بها باطل وقال
لا لو اوصى انسان بان يبنى على قبره هذه وصيه باطله ولا يجوز تنفيذها لانها وسيله من وسائل الشركه ولا تجسيسها يعني بالجص بالجص اللي هي النورة تبيض يعني فيه حجارة بيضاء جص تسمى الجص تجصص وترفع يعني المكان يكون رافع يعني يكون معلوما وله عن 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 بقية القبور فإذا رآه إنسان قال لهذا فضل وإلا لما رفعه وكذلك وإن المقابر تكون كلها واحدة
وقال أبو عيسى وأما بطلان الوصية بجناية الباب وغيرها من الأبنية وإطلاق الأموال الكثيرة فلا رد في تحليله وقال ابن القدير في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يدفق القبر أو يبنى عليه وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والدفق على القبور وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل القبور
البلاطة المكتوبة هي البلاطة يفعلون عليه بلاطة ويكتبون عليها اسمه ووفاته تاريخ وفاته وما إلى ذلك ما أدري مما يكتبون عليها كراهة التحريم نعم كراهة التحريم كرهها يعني محرم ليس للمجيزين دليل ليس المجيزين دليل ومثل هذا لا يذكر مثل ذلك الخلاف في هذا الأمر نعم لعل الخلاف في عدم الاستدلال على التجسيس أو على تربيعه
إنما كلهم مجمعون على عدم بناء المساجد أو القباب، وإنما قد يكون في عملية التفسيس وعملية وضع البلاطة التي تبليغ أين مو تبليغ، لا وضع بلاطة زي البلاطة التعريفية يعرف بصاحب القبر ولا هذا حتى الزهور وحتى من باب أولى أن لا تفعل ولا يعمل بذلك، في بلادهم يعملون مثل ذلك، لكن صاحب القبر يحتاج لمن يدعو له، لا يدعوه ويكلمه، يكلمون ماذا؟ يكلمون التراب، انتهى، يضعون الزهور عليه، يضعون كذا، يضعون يحتفلون بجانبه، يضربون الأعيرة النارية وما إلى ذلك، انتهى، هذا من البدع من الضال، هذا سببه الجهل، كل شيء سببه الجهل. لا أكبر أكثر من الشبر ما يجوز، تسنيمه يكون على شبر، وبهذا أن تصور قبور جميعا، والسبب في رفعه بعد أنه يعلم أن ذلك المكان قبر حتى لا يحفر عليه، وإنما يعرف الناس أن هذا المكان مكان قبر وفيه مقبور فيتخذون مكان غيره فقط.
فهو من بدعة أهل القول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو منها لا خلاف فيه.
أنا أصحاب الأموال وأصحاب الفخر وأصحاب الأحساب والأنساب يحتاجون، يعني الإنسان يبني للمقبرة التي يريد يدفن فيها، يبني فيها ويعمل مساجد ويعمل كذا، كما هو موجود في باكستان وموجود في مدن أخرى، هنا يبنون إنسان الغني والمتوسع يبني له مسجد ويبني في جانبه قبره بحيث أنه إذا مات يدفن فيه.
وقال سيعيش في جبل الكنف ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضي خان أنه لا يدفق القبر ولا يبنى عليه، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكنف والبناء فوق القبر، والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمه الله كراهة التهنيه، وقد ذكر ذلك ابن حجيج في جبل الكنف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أن يعظم المخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشافعي رحمه الله تعالى وجزم النووي رحمه الله في كتاب المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار المغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل الله اليهود والنصارى، فعل الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ القبور والتمسك بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة،
أنا ما في فرق بين مقبرة جديدة ومقبرة يعني قديمة، يعني مقبرة جديدة بني فيها قليل، يعني فيها مقابر قليلة، يقول أنا بعيد عن مقبرة وأصلي فيها، مقبرة ما لم اتخذ عليها سور وعرفت بأنها مقبرة فلا يجوز الصلاة فيها. العتيقة أنها قديمة مليانة، ما في فرق بين هذه وهذه.
انقلب الصحبتها او استنقل، ولا فرق بين ان يكون بينه وبين الارض حائل
لعموم
الاسم وعموم العله، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور انبياء من مساجد، ومعلوم ان قبور الانبياء لا تنجل.
ايش؟ ومعلوم
أن قبور الأنبياء
لا تنجس، لا تنجس قبور الأنبياء لا تنجس،
ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس،
يعني ليست العلة، ليست العلة في النهي في الصلاة في المقبرة النجاسة، ليست العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة للنجاسة، وإنما العلة هي وسيلة من وسائل الشرك أو الشرك نفسه. بس العلة هي النجاسة، لأنه قد يقول لا يصلى لأن المكان نجس، فليست العلة هي النجاسة، وإنما العلة هي الشرك ووسائل الشرك.
وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بالنجاسة بصفة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم.
ليس المقصود هو النجاسة، المقصود هو الشرك ووسائل الشرك.
ثم لا يحلو أن يكون الخمر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء صلى خلف الخمر أو أمامه، بأي خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان قبلكم كاملا تسدون قبور انبيائهم وصالحين المساجد، ألا فلا تسدوا قبور المساجد.
سواء كان القبر في أمام المسجد أو في جانبه أو في قلبه لا يجوز الصلاة فيه لأي حال من الأحوال.
وخلق قبور الأنبياء لأن عقوق الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجله. فإن كان مكان كل يمين يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قول أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيه لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، هذا الفرق، بل عموم كلامه
تمنع الصلاة سواء قبر واحد أو اثنين أو عشر أو مئة أو ألف، ليس بينهما فرق، لا يصلى بجانب القبر مهما كان. تنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحنابلة
نعم.
والله الحنابلة بمعنى زمن الزمن الزمن الشارح ومن قبله. كل ما كل بقعة تصلى فيها تسمى مسجد.
الآن نقول مصلى
يسمى مسجد.
الآن عندنا مصلى
ولا مسجد؟ لا، ما هناك حاجة اسمها مصلى، وإنما مصلى له حكم المسجد. لو صلى الإنسان مكان تسمى مسجد.
فرض عرفة أصبح مسجد.
أي نعم. عدل يعني قولك مسجد أنه اتخل أم لم يتخل، أنت صليت في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم قلت جعلت لي الأرض مسجدا، يعني أي مكان تصلي فيه كأنه مسجد، جميع الأرض مسجد. لكن فرق بين احتجاجه وفرق بين تركه. الآن لو صليت في مكان هذه يسمى البقعة تسمى مسجد لأنك سجدت فيها وصليت فيها، حكمه حكمه.
وقد تقدم عن علي رضي الله عنه انه قال: لا اصلي في المكان ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي ان يكون النهي متناولا
متناولا التحريم. هنا
متناولا تحريم القبر وثنائه، ولا
تناولا تحريم القبر. لا تحريم القبر.
تناولا تحريم القبر وبنائه. ولا تجوز صلاة المسجد بني في مقبرة.
زي الآن الصورة الخارجية يدخل ضمن المسجد ولا فيه قبر، ما يجوز الصلاة في هذه البقعة. المسجد وبناء المسجد كل ما يتعلق بالمسجد، وهذا حماية لجناب التوحيد، وهذه وسيلة من وسائل الشرك.
ولا تجوز الصلاة في المسجد بني في مقبرة، سواء كان له شيطان تسكن بينه وبين القبور أو كان مخصوصا. قال في رواية أكرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه مريض، وإن كان بيننا وبين الحديث على غير الجنائز. وذكر الحديث
ولو كان ايش؟ يقول ايش؟
وإن كان بيننا وبين المسجد حاجز فأن نصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز.
الجنائز تصلى حتى ولو كان في هناك حائط او حاجز، صلى في المقبره الجنائز ويصلى على القبر ايضا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في المراه السوداء والرجل الاسود الذي كان يقوم المسجد فمات فدفنوه ليلا فسال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا مات، قال هلا هذا انتم يدلون على قبره فصلى عليه. اما اذا كان هناك حاجز بين المقبره يعني معروف بأنها مقبرة وهذا هناك يعني مسجد بينه وبينها حاجز يصلى بعيدا عن المقبرة وحاجز وليس بدون حائل بينهما والمقبرة محجوزة ومعروف حدها فلا بأس.
عندما صورة المقبرة وقطع في صورة المسجد قبل أن وضع بينهما
وضعت مقبرة.
نعم.
نعم.
وربما نقول قبرت فيها قبر واحد.
أقول وضعت مقبرة وبعدين صورت مقبرة.
يكفيك
أن
يكون في
آخرة
في أحد
أطرافها
مسجد.
لا ما يكون. ما يكون ضمن سوريا مسجد. وإنما يكون خارج السور.
قصر السور.
يكون خارج السور. ما دام صورت واصبحت مقبره ما يكون احتجازا في جزء منها وانما يكون خارجا عنها.
انا اقول مثلا نحن
السور ونجعله خارج السور. ممكن تهدم السور وتجعل المسجد خارج السور ثم تضع سورا اخر للمقبره يحدها ولا ينضم المسجد داخل سور واحد.
فذكر حديث ابي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور فقال انه زين انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لكمل عله اوراق فتبين لهذا ان العلماء رحمه الله بينوا ان عله النهي ما يؤدي اليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها لحدود الله كما هو الواقع والله تعالى. وقد حدث بعد الائمه الذين احتجوا بقوله هناك كفر في أبواب العلم لله كفر في أبواب العلم لله اضطرابهم
أين هو حاصل.
وقال الله عن معرفة ما بعث الله به رسول الله من الهدى والعلم الجاهل. وغلط عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم
الجاهل. نعم أنه أن احتجب عنهم ذلك العلم وغلطوا فيه وأوله بعقولهم وما فهموا النصوص كما فهم السلف فغلطوا في ذلك واضطربوا في جانب ما لله سبحانه وتعالى وما يجب له فكان اضطرابهم في الشهادتين من شهادة أن لا إله إلا الله ما يجب لله سبحانه وتعالى وفي شهادة أن محمد رسول الله في المتابعة وفهموا النصوص بعقولهم والنصوص لا تفهم إلا بفهم السلف رضوان الله عليهم ولا نخرج عن أقوالهم وعن فهمهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فقيدوا نصوص
الكتاب والسنة بخروج أوهام الاحتيال وغيروا فيها ما أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وعلى فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسجدة
سبلت ليست المملوكة عن العام مقبرة العام مقبرة عامة لأن كان بعض الناس يتخذ نفسه مقبرة يحجزها ولا يدفن فيها إلا هو وعائلته يعني ملك.
النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة والنهي عن الصلاة فيها
وهذه دعوة باطلة اللي دعوة من الدعاوى الباطلة
وهذا كله باطل من الوجود منها أنه من القول على الله بلا علم فهو حرام بنص الكتاب ومنها أن ما قالوه لا يقتضي معنى فاعله والتقليد عليه ومن مانع له أن يقول من صلى في الجمعة الذي تجب عليه لعنة الله ويكتب على ما قاله
بعيد جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أكمل بيان وما مات حتى كمل الدين. وما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله سبحانه وتعالى هذا الدين وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وما ترك شيئا. نعم. من الشبه. نعم من الشبه. ومن هذا الشبه اللي يقول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن مسجده، فكيف يمنعنا والمسجد عندكم في المدينة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل يصلون في المسجد فيه قبر؟ هذه من الشبه.
وهذا باطل طبعا وعقلا وشرعا لما يجب عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أفضل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقد وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل المنزول. ويقال أيضا هذا اللعن والترغيب والتشجيع إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء المساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت مستفية في قبور الأنبياء بكون إحسانهم قليلا لا يقوم لها قدير يمنع من الصلاة عند قبور.
لأن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فما في صليب ولا في شيء، يعني ما فيها نجاسة. إذا كنتم تقولون بالنجاسة أن المنع هو النجاسة، فقبور الأنبياء ليست فيها نجاسة، وهذه دعوة باطلة ليست للنجاسة. نعم. نعم.
فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور تناول قبور الأنبياء بالنقل، علم أن العلة ما ذكرته هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان الحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا
الله.
في المسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح
ولو كان حقيقة الفاحش. نعم، نهيه صلى الله عليه وسلم عن العبادة في هذا القبر وكانت نيته صحيحة، ولو صحت نية الفاعل أن تلك الصلاة لله سبحانه وتعالى وليس لصاحب القبر فيها شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وعن عبادة القبر، أن تصلي بجانب القبر ولو كانت نيتك صحيحة. نعم.
الثانية أن نجعل التماثيل وغلظ الأمر في ذلك،
وهي التصاوير عندما إليه أم سلمة رضي الله عنها وما نقلت له ما رأته في الحبشة من التصاوير مما كانوا يعملونه في كنائسهم من تصاويرهم من صالحيهم وأنبيائهم، فغلظ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى. يعني كان صلى الله عليه وسلم في تغليظه أنه نهى عن ذلك، ثم قبل أن يموت كما في حديث جندب بخمس، ثم وهو في سياق الموت ما ترك، هذه مراحل، وهو في سياق الموت بين ذلك ولعن من فعله وهو في سياق الموت. نعم.
الرابعة أن يمنع فعله عند قبره قبل أن يفسد القبر.
نعم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره خشي أن اتخذ مسجد وأن اتخذ عيد، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من حديث جندب أن الرسول صلى الله عليه وسلم غلظ في ذلك الأمر العبادة عند القبر عند 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 القبر والتغليظ هو اللعن قبل أن يموت بخمس بخمس ليالي خمس شهور أو غيرها.
الخامسة أنه
في سنن
اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم،
يعني طرقهم وأفعالهم.
الثالثة لعنهم إياهم على ذلك،
ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى تحذير لهذه الأمة أن تصيبهم اللعنة كما أصيبت كما أصابت اليهود والنصارى.
السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
نعم، هذا هو. المراد من هذا التغليظ هو تحذيرنا. وكذلك كل ما يأتي في القرآن وفي السنة من بيان للأمم السابقة وما حل بهم تحذير لهذه الأمة أن يقعوا فيما وقعوا فيه فيصيبهم ما أصابهم. نعم. العلة في عدم إبراز قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو خشيانهم عليه، لقول عائشة خشية لو لم يعني أنه يعني خشوا عليه لأبرزوا قبره. ها؟ أي نعم، أخرج يعني أبرز قبره قبر مع الناس في البقية، لكنه خشي أن اتخذ قبره عيد أو اتخذ مسجد. في معنى اتخاذها مسجد عن البقعة، البقعة التي يصلى فيها تتخذ مسجد كما جاء في حديث جابر. نعم.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمة.
نعم، ما الخاتمة؟ لأن القيامة الساعة لا تقوم وأحد يقول الله الله، يعني انتهى التوحيد وما بقي إلا الشرك. وهؤلاء من شرار الناس.
أخذ
بهذا الحديث الذي يسأل الله جل وعلا أن يوتر قبل قيام الساعة كما جاء له خمسة إلا عشرة من بعد. يسأل الإنسان ربه أن لا يريه الفتنة وأن لا يقع فيها. ومن الفتن ما هو موجود وما ينتظر. وندعو الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ندعو الله سبحانه وتعالى بطولة عمره أن يطيل عمره على طاعته وعلى توحيده. وإن كانت هناك فتن أن يقبضه. نعم. أنا مفتوني. فالفتن الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويدعو منه أن لا تكون الفتنة وهو موجود. وأن يجتنب الفتن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الفتن قال امسكوا أحلاس بيوتكم. يعني الحلس هو المتاع، أن الإنسان يجلس في بيته كالمتاع. لا يخرج كالسرير الموجود بالبيت فلا يتحرك من مكانه ويجلس في بيته. رياس موسى دوس حول ذي الخلطة في زهران ما بين مكة والطائف
سيقود الشرك
كما أخبر الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلالات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أخبر الله سبحانه وتعالى به. والله غربة الدين من زمن المؤلف هو الشر قبل 100 سنة طلب العلم وبيان التوحيد للناس، لأنه هذا التوحيد. وما أصبحت الأمور إلا شرك، والعبادة مهما كانت لو جلت يصلي النهار والليل ونهاره صائم وأمواله يتصدق بها ويعمل، لكنه واقعا في الشرك ما تنفع كل ذلك ما ينفع. وليس عنده ليس هناك أساسه فيه شرك وفيه وما إلى ذلك، يزور القبر يطوف بالقبر يدعو صاحب القبر كما هم يعملون الآن. إذا أتى من سفر قبل أن يدخل بيته يمر على القبر، أو أراد شيئا من حاجة من حاجات ذهب إلى صاحب القبر وقسم له نذرا ودعاه أن يختار له هذا أو هذا، وبعد ذلك الأمور العجيبة وهو يصلي وهو يصوم وهو يقول لا إله إلا الله وهو يحج، هذا كل ذلك خير. كيف؟
الآن وقت
الحاضر هو يشرح
في
المدارس. نعم.
وكأنه لا
يسمع، هل هذا مختلف برأيك؟ لا، ما يكفي في المدارس الطلاب الصغار يلقنون، لكن يحتاج إلى متابعة. والدراسات النظامية إنما تعود الناس عليها للنجاح والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، ليست للعلم، وإنما انتقال من مرحلة إلى مرحلة، اجتاز تلك المرحلة ونجي تلك وإنما العلم هو الحكم أمام العلماء والأخذ منهم والجهاد في طلبه والصبر على تعبه وما إلى ذلك، هذا هو العلم. هذا هو العلم الذي يحصله المرء. أما الدراسات النظامية الانتقال ما عرفنا أن هناك يعني من برز كان من دراسته النظامية إلا النادر وأما الذين برزوا والذين عطفوا أمام العلماء واستمعوا وناقشوا وتمكنوا. ولهذا نعرف من لم يجلس أصبح متعالما. قد يكون في خطب قد تكون في خطبه شرك، وقد يستغيث بغير الله، وقد يمجد الكفرة والفجرة، ويرى أن في نظامهم وفي التزامهم بالنظام خير من هذه الأمة ومن العرب جميعا. هذا أمر خطير، يذهب إلى فرنسا ثم يمجدهم ويرى يعني وقوفهم في الصف، ويرى يعني احترامهم وتقديرهم، ويرى أنه يعني وقع المطر فأخرج أحدهم غمامته ثم ظلله، هل هذا يفيدهم؟ لا يفيدهم. وكيف يعني قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله؟ كيف ولو كان الله يقول ولو كان هذا أقرب قريب أو أبناء أو إخوانه أو عشيرته، كيف هذا؟ ويذهب وينقل ويكتب كتابة بهذا بأن وجد في فرنسا كذا ووجد في فرنسا والعرب فيه كذا وفيهم كذا، بل يقول أنك تجد الأمريكي ما عنده إلا ولدين، ولد مدري إيش في الطب، وولد فعل بطالبان مدري ما، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا كلام، هذا كلام. يقول وتجد العربي عنده 12 أو 8، عنده 4 نسوة، ومدري إيش مدري كم في الشارع، ومدري كم في القهوة، ومدري كم مدري إيش. يا رجل إيش التمكين؟ ودرس الدكتور عنده في لجنة، ودرس في مدرسة ومع دكتور من الدكاترة، ويتبجح بها. يقول وآخر يعني من الأمريكيين، وآخر عن دول كذا، والآخر يعني أسقط طالبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عجب. فالدراسات النظامية لا تخرج علماء إلا النادر، إلا النادر. وإنما لا بد من العقوف أمام العلماء والاجتماع والدراسة في الكتب والبحث والمراجع والمناقشة والسهر والكذب إلى آخره.
قد يقول قائل ليس الواجب لا بد أن يكون المجتمع كلهم طلبة علم أو طلبة علم،
لكن المجتمع يجب عليهم أن يكونوا موحدين، لأن الله خلقهم للتوحيد، يوحدون ولا يشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما قال بالأفراد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الجزئيات مثلا في الصلاة، في الفرائض، في كذا، يسأل عنها. وأما الصلاة يجب عليها أن نتعلمها، الصلاة يجب عليها أن نتعلمها، ركوعها، سجودها، ماذا يقول، ماذا يقول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما أمر، كما رأيتم صلوا، خذوا عني منازلكم، والوضوء أيضا. هذا لا بد أن نتعلمها، واجب. من العلم ما هو واجب، ومن ما هو فرض من فروض الكفاية. الآن أنا لا أبتع ولا أشتري ولا سلم بالبيع والشراء، ما يجب علي أن أتعلم أحكام البيع وأحكام الشراء. أنا الآن يعني ما عندي العلم الكافي أني أتعلم الفرائض، وعندي رغبة أن أتعلم الفرائض، لكن أتعلمها آخر يكفي أن يكون في تلك المهمة. لكن الصلاة أنت تصلي، يجب عليك أن تتعلمها وجوبا عينيا. الوضوء يجب عليك تتعلمه عينيا. أحكام الصيام يجب عليك تتعلمها عينيا. أنت تصوم، كيف تأتي تجامع زوجتك في رمضان والله لا أعلم أنه حرام؟ كيف هذا؟ وجد نعم ما بل جاء رجل يسأل ويقول أنا أجامع زوجتي في الليل وأنام بدون ابتسام، ثم ما أصحى إلا وهو يقيم الصلاة لصلاة الفجر، أتوضع عشان أحد الصلاة ثم إذا أتيت أختكم. قال وعلى هذا السنين ومعلم، ما أقول لك الدراسة النبالي ما تخرج والله هذا اللي صار. وأتى يتنى كن كل لا إله إلا الله، ها؟ معلم. وما يبقى هذا من الأمور الواجبة، العلم الواجب العيني أن يتعلم. وأما الأشياء الأخرى إذا قام بها البعض فقط عن البعض.
أعظم من هذا، أعظم من إجابة الزوجة هو إذا قلت له قمت بسر من جلالة قال أنا أتي بحلالة ولا ما أتي حرام.
لا إله إلا الله. أنه يأتي
حلال،
يأتي حلالا ولا يصدر، وصحة من كان يأتي حلالا ولا
يصدر
ولا الجهل. أين هذا هو الجهل؟
يقول لك يعني زي ما تشفى
عن المشكلة يقول لك أعطان ما أكتب أحدها حتى 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 أحدها. وما قصده أن يتعلم العلم، وإنما قصده أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى مرحلة نهاية، إما أن تكون أعلى الشهادات أو دونها أو أقل فقط. وأما العقوب أمام العلماء والتلقي عنهم وعدم الاعتماد على الكتاب، الكتاب الاعتماد عليه لا يفيد طبعا، لابد من استشراحه ومناقشته ومتابعته، يفلح الطالب بذلك وحرصه. وقبل هذا أن يكون نيته، أن تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. أمر عجيب يعني. وأنا ما نقول للناس كلهم كونوا علماء أو كونوا طلاب علم جميعا، لا، وإنما كن عالم فيما أمرت به وفيما نهيت عنه. ها؟ أين ما لا يسع تجاوز الزنا، لابد أن تعرف أنه حرام. الربا لابد أن تعرف أنه حرام حتى لا تقع به. طبعا إلى ذلك من الأمور المفروض أن تتعلم، أو إذا أتيت ولم تعرف مثل تلك الأمور الربا ماذا تسأل قبل أن تعمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الصلاة من أركان الإسلام يجب عليك أن تتعلمها فرض عين، التوحيد، الصلاة وما يتعلق بالصلاة، الصوم وما يتعلق بالصوم، الزكاة إذا كان عندها أموال الزكاوية تتعلم الزكاة، تتعلم كيف تخرجها، الحج إذا أردت أن تذهب الحج تتعلم كيف تعمل الحج وأركان الحج وواجبات الحج وما يتعلق بالحج وماذا تعمل حتى ترجع. أما الشيء الذي لا بد منه يجب عليك أن تتعلم، أما شيء التوحيد حتى لا تقع في الشرك، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب يقول واحدة تلك الشبكة شبكة الشرك، يقول لأنها إذا دخلت على التوحيد أفسدته، كما أن الحدث إذا دخل على الطهارة أفسده، يعني إذا متوضي ثم فسد بطل الوضوء. وهذا موحد إذا دخل على الشرك بطل التوحيد حتى لو كان قليل الشرك، فيتلاحظ من تلك الشبكة يعني خطيرة. أي والله تولانا برحمة، لكن يجب علينا أيضا أن نحرص وأن نتعلم. ترى اختلافا كبيرا، عالم ولا اختلاف، هذا هو اختلاف. والله سبحانه وتعالى يقول أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أخبر الله سبحانه أن هناك فيه طرق وفيه سبل وفيه كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول على كل سبيل شيطان يدعو إلى النار، كل سبيل يدعو عليها شيطان يدعو إلى النار، كل حزب في شيطان أصحابه إلى النار. فاحذر، يحذر الإنسان ويتبع الصراط المستقيم. نعم، يقول الله يتولى عبد رحمه، لكن يجب علينا أيضا أن نتعلم الهدى الناس ونعلم الناس. ومن أراد الله سبحانه وتعالى وله الهداية اهتدى، وهذا هو ثمار القضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. لكن لا بد من بذل الأسباب. ما يقول أنا لو قدر الله سبحانه وتعالى علي أن أحصل على الولد سيأتيني وينام، نقول لا بد أن تبذل السبب، والسبب أنك تتزوج وتكون الزوجة ولودا، وإذا كتب الله لك الولد سيأتيك الولد، لأنك اتخذت السبب. وإن لم يكن لك، لم يكن قدر لك أن يكون لك ولد ستكون، لأن الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث ويزوجهم. هذا هبل ذكور خلص، وهذا هبل إناث خلص، وهذا هبل ذكور وإناث، وهذا يجعله عاقل. هذا توزيع من الله سبحانه وتعالى. حاجة
عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجه بعض أهل العلم من الاثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد.
وجدوه وانظروهم الآن، الرافضة الشيعة، انظروا ماذا يفعلون بقبور من يزعمون أنهم أولياءهم وصالحين، يعظمونها بل يعبدون الله سبحانه وتعالى، بل عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم. أي نعم.
الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم في شدة الهزم.
وهذا من اعتقادهم الذي تقربه الله لعن أبو بكر وعمر، وهذا مما تقربون به إلى الله، عليهم من الله ما يستحقون. نعم. ليش؟ نزع الموت، يعني على قرب الموت. إيش؟ الفزع. لا النزع. عاد المسار.
ما بري النبي صلى الله عليه وسلم بشدة النزع.
نعم. قال وهو في السياق. وهو تقول عائشة وهو في السياق. لعن من فعله. في سياق النزع، يعني في سياق الموت. لأنه كان واضعا على وجهه خميصا. فكان إذا اغتم كشف عن وجهه. أنا اغتم بهذه الشدة النزع. صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ أين قبل أن يموت ويحذر أمته من الشرك، قبل أن يموت بداية دعوته وتحذيره من الشرك، وهو في سياق الموت وهو يحذر أيضا من الشرك. فيأتون الدعاء ويقولون ليس هناك شرك، ندعو من الشرك، ندعو إلى التوحيد، الناس موحدين، كيف ندعو إلى التوحيد؟ أنت أيوه بقي شرك القصور، لا إله إلا الله، القصور فيها شرك. علم الكلام عجائز من السابور عوام، لأنهم العوام يعني على عقائدهم وعلى فطرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من ولد إلا ولد على الفطرة، ما وجد هو مفطور على تلك الفطرة على توحيد الله سبحانه، ما وجد ما يغيره من مجتمعه أو المكان الذي هو فيه، سواء كان المجتمع الصغير أو الكبير المحيط به، سواء كان يعني البيت أو المجتمع المحيط به، فهو على فطرته وعلى عقائدهم. نعم. قيل هكذا أنه في آخر حياته رجع. نعم.
الثالث عشر، ما أكره به من الخلة.
ما أكره به
من الخلة.
اتخذ الله إبراهيم اتخذني الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
الرابعة عشرة،
وهي أعلى المحبة.
الرابعة عشرة، التفريط بأنها أعلى من المحبة.
نعم.
الخامسة عشرة، التفريط بأن القديم أفضل الصحابة. والسادسة عشرة، الإشارة إلى خلافة.
إشارة إلى خلافة أبي بكر باتخاذه خليل. إيش؟
كنتم قولنا قيم رحمه الله يقول يخطئ
البعض أن
يقول
أن إبراهيم
خليل الله
أو أحد. نعم، أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لأن المحبة أقل من الكلة، فهذا تنقص في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. أي نعم.